المجد ضوى في العتم الأقصى صوت المجروح. برنامج مساء ملون بعد قليل.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون برنامج اجتماعي تربوي منوع يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الإطلالة المسائية الجديدة من برنامج مساء ملون. وفي مساء هذا اليوم أسألك الله أن ترضى عني وتلهمني ربي، ولا تكشف لي سترا ولا تفضح لي سرا. اللهم إن عصيتك جهرا فاغفر لي، وإن عصيتك سرا فاسترني. اللهم لا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي. اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي ولا في مالي ولا في أهلي. اللهم لا تمكن مني حاسد ولا تفرح بأعدائي. اللهم إني أسألك يا رزاق يا كريم يا غني يا ذا القوة المتين أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه عاجلا غير آجل من غير نصب ولا وصب ولا تعب، رزقا لا يلهيني ولا يطغيني ويكون خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى ربنا راغبون.
نفسك عذبيها فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو نديته هتلاقيه. جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد يا رب.
اللهم آمين لكل دعواتنا لله عز وجل. وكما تقول الأنشودة مستمعينا الكرام، فكر كيف أن الله سبحانه وتعالى سيبهرك في إجابتك في إجابته لدعائك. إن شاء الله دعواتنا كلها تكون مستجابة في هذا اليوم وفي كل يوم. اليوم مواضيعنا رح تكون متنوعة شيقة إن شاء الله. في البداية خلوني أنقل لكم تحايا الزملاء من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل محمد لبد. ومن الهندسة الإذاعية تحيات الزميل محمد الشياح. وهذه تحياتي، سأكون معكم إن شاء الله دعاء شرف.
بطريقة
موضوعنا الرئيسي والأساسي اللي رح نتحدث فيه مستمعينا الكرام، يمكن سمعتوا قبل أيام قليلة فقط تم الإعلان عن رخصة الزواج الآمن، واللي هي عبارة عن برنامج تدريبي يستهدف المقبلين على الزواج. الهدف منه نشر مفاهيم الثقافة الأسرية الصحيحة وتهيئة الجو الأسري السليم لتنشئة الأبناء نشأة صالحة ولزيادة الترابط الأسري، خاصة يعني المتزوجين حديثا سنة أولى زواج. يمكن كثرت حالات الطلاق في هذه السنة، السنة الأولى عفانا الله وإياكم مستمعينا الكرام. يمكن الطرفين الزوج والزوجة ما بيكونوا عارفين أساسيات الزواج الصحيح، الحقوق، الواجبات، يعني ربما لجنة الإرشاد الأسري كلفت بإعداد مشروع رخصة الزواج الآمن، وهو عبارة عن برنامج تدريبي كامل لكل من هو مقبل على الزواج، وتمنح شهادة في نهاية هذا البرنامج التدريبي لكل من الزوج أو الزوجة أو المقبلين على الزواج، بحيث أن يكون قادر بعد ذلك على إدارة حياته الأسرية بشكل صحيح. رح نتحدث بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، قديش هو مهم في حياتنا الاجتماعية، خاصة بعد يمكن ما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء نسبة الطلاق للأسف التي زادت بشكل كبير جدا بسبب خلافات أسرية. الزوج بيكون مش قادر يتعامل مع زوجته مثلا، الزوجة مش قادرة تتأقلم مع الوضع الجديد، الاثنين بيكونوا ربما جاهلين في بعض الأحيان بحقوق وواجبات الغير. رح نتحدث في تفاصيل هذا الموضوع، وسؤالنا لكم حابين نعرف رأيكم بهذا المشروع، هذا البرنامج التدريبي الذي إن شاء الله يتم اعتماده خلال الأيام القادمة، وبالمناسبة هو مجاني وأيضا غير ملزم. من يرغب في أن تكون حياته إن شاء الله تكون حياته حياة هانئة وسعيدة ومليئة بالتفاهمات يلتحق بهذا المشروع. رأيكم بهذا المشروع على رقم 0599-734-424 أو عبر البث المباشر لحلقة اليوم عبر صفحة إذاعة صوت الأقصى.
سواء حلوة مرّة أليس نعيشها مرّة، فعشها لحظة لحظة وحاول مرة أخرى.
وأيضا جائزة امرأة فلسطين لعام 2022، مسابقة تطلقها وزارة شؤون المرأة لتكريم النساء المتفوقات اللواتي لهن الأثر البارز في مجالات مختلفة في هذه الحياة. إن شاء الله راح نكون مع الأستاذة عالية عيد عضو اللجنة التحضيرية لتكريم امرأة فلسطين، نتحدث بتفصيل أكثر معها عن هذه المسابقة والهدف منها. والزميلة مريم أبو ناموس تطل علينا اليوم في نصائح جديدة تقدمها إلى آدم.
عينك في السماء.
طيب أقرأ بعض المشاركات مستمعينا الكرام لحين وصول رسائلكم SMS عبر البث المباشر. شتاء وقهوة، والله بصراحة أنا أؤيد وبقوة هذا الاقتراح، خصوصا في ظل زيادة حالات الطلاق والمشاكل الزوجية التي ألقت بظلالها بشكل كبير على مجتمعنا. الأخصائية الأسرية دكتورة سماح دبور قالت رخصة ما قبل الزواج هي مش رخصة زي رخصة السيارة، وإن كان المفهوم واحد، إن الشباب يعرفوا قوانين الزواج ومفاهيمه وحدوده وحقوقه وواجباته، يفهموا إنه مسؤولية مش لعبة، يفهموا أسس الاختيار السليم وكيف يدرسوا الخاطب أو المخطوبة ليقدروا يتعرفوا على طبيعة الشخصية وطباعها، ويفهموا المؤشرات ويقرؤوها صح بفترة الخطوبة، ويميزوا بين فترة الخطبة والعقد، ويصير عندهم وعي بمعنى الشراكة الزوجية. أما أمل تقول قبل ما يتزوجوا الطرفين بدهم وعي 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 في العلاقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كل شيء بخص العلاقة الزوجية، لأن كل المشاكل سببها عدم الوعي، والوعي ما بيقتصر على فئة وإنما على الكل، لأنه كتير ناس حاملين شهادات وما بيعرفوا شيء في العلاقة الزوجية. عقد الزواج الآمن بيحمل كتير مؤشرات بتخص الصحة الجسدية لكلا الجنسين والعقلية والعاطفية، وهل إلهم قدرة على التعامل مع بعض في كل الظروف، وهل هم على قدر من المسؤولية إنهم ينجبوا طفل ويكون طفل سوي ولا لا. أنا مع أي تفصيلة بسيطة بتم الحديث عنها، والأهم أنه نعمل وحدة داخل المحاكم يتم توعية الأطراف قبل كتب الكتاب، زي ما بيعملوا فحص التلاسيميا يختبروهم وينموهم في كافة مواضيع الحياة.
لا تتباعي النفس فيما تشتهيها، النفس يا صاحبي فيها وفيها، لا تتباعي النفس فيما تشتهيها.
رجاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقول أنا مع هذه الفكرة وبشدة، لطالما كتبت عن ذلك في صفحتي الشخصية وطالبت بذلك. يحتاج الزوجان إلى دورة تدريبية حول حقوق الزوجين وحقوق الأطفال، ومعرفة عامة حول تكوين الأسرة لما لها دور في حماية هذه الأسرة بالمستقبل.
واتبع مرادك وإن بعت نفسك لربك يشتري.
ورسالة SMS من أبو باسل يقول فيها: والله يا أخ دعاء، القصة مش قصة رخصة أو غيره، القصة قصة جهل أحد الطرفين أو كلاهما بسبب صغر عمرهم. الأصل تمنع محاكمنا زواج من هن دون 18 عاما ومن هم دون 20 عام، مع تأييدي وبقوة لمثل هذه الرخصة من أجل استدراك أي خلل قبل وقوعه. والله يا أبو باسل، يعني بصراحة أحيانا بأحكي العمر مش مقياس، يعني ياما بيكون أعمارهم فوق 30 عام، لكن للأسف غير مدركين لأهمية هذا العقد وهذه الحياة الزوجية. على العكس من ذلك، يمكن تجد فعلا عمر 20 و18 عام يمكن بيقدسوا هذا الشيء وبيفهموا هذا الشيء، فيمكن أنا بعتبر العمر مش مقياس. وكذلك يمكن كتير ناس حاملة شهادات وما بيكون عندها، يعني ما بتكون واعية لهذا الأمر في هذه الحياة.
ستبددها بسمة أيتام أو دعوات.
وسيم سبيتا أبو مجاهد عبر البث المباشر يقول: يا ريت من زمان.
العيش بداك غيوم ستبددها.
أبو ريان بيحكي: الشباب مش محتاجين رخصة للزواج، محتاجين توفير شغل وبلاها الوسطات والمحسوبية في التوظيف. تاني شيء، المحاكم الشرعية بتعترف بحقوق الزوجة، أما الرجل فليس له حقوق، لذلك يتم تسهيل الطلاق وتعسير التفاهم بين الزوجين. أنا من ناحيتي متزوج ولدي طفلين، وأنتظر اليوم الذي سأطلق فيه زوجتي.
تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بانينا، كنا رجلا صرنا أمانينا.
نتابع قراءة مشاركاتكم مستمعينا الكرام، لكن بعد أن نناقش هذا الموضوع مع الأستاذة صبرين الشاعر الأخصائية النفسية وهي معي الآن عبر الخط الهاتفي. أستاذة صبرين السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا في هذا المساء عبر صوت الأقصى. الله يبارك فيك يا رب. أستاذة صبرين، يمكن سمعت خلال الأيام الماضية حول رخصة الزواج الآمن، وربما تحدث به كثيرون في ورشات عمل وبرامج تدريبية على ضرورة أن يتم تأهيل الزوج والزوجة قبل أن يتم كتب الكتاب بدورات تأهيلية تعرفهم أهمية وتهيئة الجو الأسري السليم لهؤلاء الطرفين المقبلين على الزواج. لو تحدثنا عن هذه الرخصة، قديش هي مهمة في حياتنا، خاصة في الآونة الأخيرة اللي سمعنا فيها زيادة نسبة حالات الطلاق خاصة في السنة الأولى للزواج؟
يعني هي فكرة الزواج الآمن، يعني هي فكرة مبتكرة للدولة الماليزية، لحكومة دولة ماليزيا يعني في 2019، يعني بعد الدراسات اللي ظهرت في ماليزيا ارتفاع نسبة الطلاق بشكل مخيف، جعل الحكومة الماليزية يعني تتخذ عدة إجراءات، منها اللي هو بعض الدراسات والأبحاث الوقوف على أسباب ارتفاع نسبة الطلاق بشكل مخيف في ماليزيا بشكل عام. يعني فتصرع يعني وصل كثير من الأسباب، اللي منها أسباب تتعلق بالشخير أثناء النوم، أسباب تتعلق بالإسراف والتبذير، أسباب تتعلق بعدم الاهتمام بالمظهر، يعني ذكرتها هذه الأبحاث والدراسات. بعد هذه اللي يعني درستها الحكومة في ماليزيا، تعهد التي كان يحودها مهاتير محمد إلى فكرة إنشاء مراكز أو دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج، مما انبثق منها اللي هو ما يسمى برخصة الزواج الآمن، وفعلا تم تطبيقها في 2019 في ماليزيا، وبعد فترة زمنية يعني ليست بالقليلة، تقريبا الآن سنتين ثلاث سنوات.
نعم.
انخفضت نسبة الطلاق ما يعادل 8%، وهذا الشيء يدل على أنه فعلا يعني رخصة الزواج الآمن ليست بالشيء يعني الثانوي، ولكنها شيء فعلا ضروري، خصوصا في اللي هو التطور العلمي أو الأحداث المتصارعة واستعاد الكثير من الشعوب أو من فئة الشباب والفتيات عن العادات والتقاليد المؤصلة في المجتمعات العربية، واتخاذ الزواج كشكل من أشكال اللي هو الترفيه أو الرفاه الاجتماعي بتكاليفه الباهظة والمظاهر التي تثقل على كاهل العريس أو أهل العريس قبل الزواج. ففعلا يعني رخصة الزواج الآمن هي فكرة مبتكرة ابتكرتها ماليزيا، وجاءت بنتائج إيجابية جميلة، وأنا أرى ووجهة نظري أن الكثير من الدول ستتبنى هذه الفكرة، خصوصا بعد أن تحدث المستشار
نعم.
هيئة الإفتاء المصرية عن هذا الموضوع، معلنا إعجابه بالتجربة الماليزية، فيبدو أنها ستكون اتجاه العديد من الدول العربية في السنوات المقبلة.
جميل. طيب هذه الرخصة أستاذة صبرين على ماذا تحتوي؟ يعني ربما هي مشروع تدريبي متكامل، في هذا التدريب ماذا يتم يعني تدريس، أو دعينا نقول يعني تأهيل المقبلين على الزواج؟ شو أبرز المواضيع اللي بتم طرحها؟ هل هي خاصة في الزوجين فقط، أم هي مرتبطة مثلا بأهل الزوج أهل الزوجة كذلك وكيفية التعامل معهم، يعني أم أنها شاملة كل شيء؟
بالنسبة لرخصة الزواج مفهومها، أو لو بدنا نيجي إحنا نعرفها، هي عبارة عن مجموعة دورات تأهيلية شاملة لجميع مناحي الحياة، تشمل الجانب الشرعي، الجانب النفسي، الجانب التربوي، الجانب الاجتماعي. يعني هي ليست دورة واحدة، وإنما هي مجموعة من الدورات. أول شيء بيتم تعريف الأزواج أو المقبلين على الزواج، سواء الفتاة أو الشاب، على الجوانب الشرعية للزواج، الحقوق، الواجبات، كل شيء يتطرق له الشرع سيتم أخذه في دورات، في أجزاء: الجزء الشرعي، الجزء الاجتماعي، العلاقة الزواجية، مفهومها الاجتماعي، أساليب التربية الصحيحة لوجود جيل ناشئ قائم على الأصول الدينية والعادات والتقاليد العربية المؤصلة، جوانب نفسيه كيف يحفظ الزواج الجوانب النفسيه للزوجين. فطريقه الزواج بثماره المنشوده اللي هو الاستقرار النفسي والاطمئنان والاتزان الانفعالي والعاطفي، كل هذا سيتم تطرق له من خلال مجموعه دورات تاتي تحت بند اللي هو رخصه الزواج. يعني هي ليست في جانب واحد، انما تشمل جميع الجوانب التي يحتاج لها الفتاة او الشاب في التثقيف او في الجانب التوعوي.
جميل جدا. طب لو اطلعنا أستاذة صبرين على نسبة الطلاق في مجتمعنا اللي زادت في الآونة الأخيرة بنسبة كبيرة جدا كما تحدثنا، خاصة في سنة أولى زواج اللي الطرفين بيكون صعب عليهم هذا الوضع الجديد، الطرفين أحيانا ما بيكونوا بيعرفوا يتعاملوا مع المشاكل اللي ربما تواجههم، هل هذه الرخصة ستضمن فعلا أنه يتم حل مثل هذه المشاكل حتى لو كانت بسيطة أو معقدة لا قدر الله؟
هو رخصة الزواج الآن من الهدف منها ليس الضمان، الضمان يعني هذا كل شيء يتم تنفيذه أو إجراءه سواء رخصة الزواج أو إرشادات أو دورات هي عبارة عن جوانب توعوية تثقيفية، الهدف منها تقليل نسبة الطلاق.
نعم.
ولكن لها دور كبير. ليه؟ لانه الفتاه او الشاب يعني لما بياخذ دورات مكثفه في التثقيف النفسي التربوي الشرعي الديني الجنسي يصبح قادر على فهم مفهوم الزواج بشكل الواقعي وليس بشكل المظاهر الخداعه التي تنخدع حولها الكثير من الفتيات او الشباب. يعني بالعربي زي ما بيحكوا انه مش الزواج المسلسلات الحب والغرام اللي بيشوفوه في المسلسلات عن طريق القنوات الفضائيه، لا بتبين هذه الدورات بتكشف لهم واقع الحياه الزوجيه انه في مشاكل، انه ما في حياه زوجيه بتخلى من مشاكل. اكبر يمكن لو بدنا نقول اكبر سبب من اسباب الطلاق في المجتمعات الكافه والمجتمع الفلسطيني خاصه الجانب الاقتصادي، انتشار الفقر، عدم توفر فرص عمل،
قله
الدخل على الاسره مما يشكل ضغط متوتر على كلا الطرفين الزوج والزوجه، مشروع صراعات داخل المنزل فيؤدي ذلك الى الطلاق. خلافه من الاسباب الاخرى اللي هو الزواج، زواج القاصرات او زواج الشباب في سن معين تحت سن العشرين، بيكون الشاب او بتكون الفتاه غير مؤهله لا فكريا ولا عاطفيا ولا جنسيا ولا تربويا انها تفتح بيت وتكون مسؤوله عن اسره وزوج وابناء ومصروف وحياه، مما يدخلها في متاهات ومشاكل وصراعات قد تحدث بين الزوج والزوجة بين الزوجة وأهل الزوج وغيرها من القصص التي ترد إلى محاكم قطاع غزة بشكل يومي بارتفاع نسبة الطلاق على أسباب قد تبدو تافهة ولكن في الحقيقة السبب الظاهر ولكن الأسباب الداخلية هي أعظم وأكبر من ذلك.
نعم جميل. طب أستاذة صبرين، البعض يعني هذه الفكرة لقت رواجا كبيرا في المجتمع يمكن أيدها عدد كبير، لكن البعض الآخر يقول نحن لسنا بحاجة إلى مثل هذه الدورات إلى مثل هذه الرخصة، فنحن نتعامل كما يتعامل أبائنا وأجدادنا مع نساء وهي المركب سايرة. فتعليقنا على هؤلاء الناس خاصة يعني يمكن أبسط جملة نقولها إنه الزمن اتغير، الظروف تغيرت، ففعلا الإنسان يحتاج إلى مثل هذه الدورات حتى لو من ناحية نفسية على الأقل تبعا للظروف اللي عايشناها.
صراحة إنه يعني إنه كثير ما تنظيم على الفكرة، لكن هي فكرة رائعة وجميلة جدا جدا جدا، هي تؤهل الجانبين الذكر والأنثى إلى دخول الحياة الزوجية بوعي ثقافي، وعي ديني، وعي حسي بمفهوم الزواج. هي تعطي للزواج قيمة نفسية وحسية اجتماعية أكبر من المفهوم المعطى له. يعني إحنا بالمجتمعات العربية نحن أجيال متوارثة، نتوارث العادات، نتوارث التقاليد، نتوارث كل شيء من خلال الآباء والأجداد، ولكن للأسف هناك موروثات خاطئة كثيرة. وخلاف ذلك أن أجدادنا وأبائنا عاشوا في عصور مختلفة، يعني عادات وتقاليد مختلفة كليا. أنا في بداية اللقاء حكيت أنه إحنا في تطور عصري سريع، في تطور في عصر التكنولوجيا، في عصر انفتاح العالم بشكل كبير من خلال الشبكة العنكبوتية. يعني نحن نصارع على كل الجبهات بما في ذلك مفهوم الزواج الذي أصبح لبعض الأسر هو مفهوم المظاهر، مفهوم البذخ، مفهوم الإسراف المفرط، يعني أصبح يشكل عبء سواء على العريس كمقاييس زواج أو أماهر أو على أسرة الفتاة التي تريد أن تظهر بجانب بمظهر يليق بأسرة العريس، مما يشكل عبء ويعني يدخل أدخل الكثير من الشباب في مفهوم اللي هو الأقساط ومفهوم الديون ومفهوم الجمعيات لتيسير الزواج وبعد ذلك اللي هو الديون والمحاكم والحبس وفي النهاية الطلاق بسبب اللي هو المخلفات التي تركتها العادات السيئة التي يتبناها بعض الشباب في الزواج. رخصة الزواج الآمن هي فكرة رائعة جدا تضع كلا الزوجين على الوجه الحقيقي للزواج من مسؤوليات من واجبات من حقوق من التزامات، حقوق الزوجة حقوق الزوج الأزواج والكثير من الشباب مغيب 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 عن حقوق الزوجة مغيب مغيب عن ما هي زوجة في البيت، ما هي حقوقها، هل هي إنسانة ستشاركني حياتي أم أنا أمتلكها.
نعم.
يعني كل هذه المسميات ستكون واضحة من خلال الدورات حتى يصبح لدى الشباب وعي كامل وكافي هو بيتعامل مع مين كيف يعملها، خصوصا في الفترات الأخيرة سمعنا لقصص ضحايا عنف كثيرة من السيدات، وأنا للأسف يعني فكرة تبنيهم من عادات والتقاليد المرأة تضرب مرة واثنين وثلاث وتعود للمنزل أولادك أو هي حتى بتتنازل عن حقها علشان أولادها وفي النهاية بتروح قتيلة لأهلها. فهذه الرخصة ليست بالسيئة بل إنها فكرة رائعة وأفضل تجربة ماليزيا. ماليزيا ما شاء الله من الدول يعني الإسلامية المتقدمة ثقافيا وفكريا، فيعني التجربة جابت نتائجها يعني وما شاء الله يعني في دراسة في آخر دراسة كانت انخفاض نسبة الطلاق 8% و 8% ليست بالنسبة السيئة، وأنا متأكدة أنه مع استمرار مثل هذه الدورات أو الرخصة أو هذا استمرار فعالية الرخصة حيصير في منسوب أو النسبة حتقل أكثر بالنسبة للطلاق في المجتمع الماليزي، ونأمل إن شاء الله أنها تلاقي رواج عندنا في المجتمع الفلسطيني وتأتي بثمارها على المدى البعيد
إن شاء الله، وهذا ما نتمناه. أشكرك جزيلا الأستاذة صبرين الشاعر الأخصائية النفسية والاجتماعية، كنت معنا والحديث حول رخصة الزواج الآمن، برنامج تدريبي يستهدف المقبلين على الزواج لتهيئة الجو الأسري السليم لزيادة الترابط الأسري وبناء وتنشئة أبناء وفق نشأة صالحة في ترابط أسري سليم. إلى الزميلة مريم أبو ناموس مستمعينا الكرام، نستمع معها إلى نصائح لآدم تقدمها في هذا المساء، ومن بعدها إن شاء الله سنكون مع الأستاذة عالية عيد ونتحدث معها عن جائزة امرأة فلسطين لعام 2022.
سنين بتظلمني وبتقسى علي أيامها، الدنيا بتحكمني وبترمي علي سامة، لو ما حدي كنتي وعمري بإيدك صنتي، أنا لولاكي أنتي شو بسوى يا ماما، تراب اللي بتدوس علي من الطهر بيفوح، حضنك بطيب جروحاتي لو كانت مجروح.
يروى أن صحابيا جليلا كان يقطع درسه حين يسمع أمه تناديه، حتى أنها في مرة من المرات نادته لتسأله إن كان قد أطعم الدجاجات أم لا، ومع ذلك فلم يكن رضي الله عنه يضجر ولا ينزعج ولا حتى يعتبر أنه من المحرج أنه تناديه أمه وهو جالس وسط حلقة العلم في المسجد مع أصحابه ومعارفه. الحديث عن مقام الأم أكبر وأسمى وأبلغ من أن تحتويه سطور، وإنما أردت هنا أن أتحدث عن آدم في علاقته مع أمه. المتابع لتفاصيل حياتنا يستطيع أن يفرق جيداً بين علاقة آدم بالأم قبل الزواج وعلاقته معها بعد الزواج. سيدي، إذا كان الرجال يتباينون ويختلفون فإن النساء كذلك أيضاً. أستطيع أن أتفهم تثاقلك من سلوك زوجتك أو عناد ابنتك أو اختلافك مع أختك، ولكن ثمة حواء لا يجوز معها أبداً أي اختلاف، فهي مهما كانت بلسمك وملجأ حيرتك، وحدها من تحفظك، تشعر بالضيق القابع في صدرك، تعرف جيداً إن كانت ابتسامتك من القلب أم أنها لا تتعدى شفتيك. كيف لا وأنت ابن قلبها ومدلل فؤادها وجار النبض الأول ومشاركها حتى أنفاسها وطعامها وصحتها، بل حتى ولحظات كانت تبحث عن النوم والراحة فتركلها قدميك بحب فتنسى هي تعبها وتبتسم. سيدي آدم، نعم الرجال أنت حين تطلب رضا أمك كل صباح ومساء، نعم الرجل أنت حين تفهم أن أمك هي حبك الأول والأصدق وبلا أي منازع، نعم الرجل أنت حين يكون الاتفاق مع زوجتك أن الأمهات مخلوقات من رحمة ولا يليق بهن غير ذلك، نعم الرجل أنت حين تستوعب عمر والدتك وحاجتها لمجالستك وفرحتها برؤيتك، وخيركم خيركم لأهله.
سنيني بتظلمني وبتقسى علي أيامها، دنيا بتحكمني وبترمي علي سامها، لو ما حدي كنتي وعمري بإيدك صمتي أنا لولاك أنتي.
وخيركم خيركم لأهله، شكرا للزميلة مريم أبو ناموس على هذه الفقرة الجميلة التي تحدثت فيها وقدمت فيها نصائح لآدم وتعامله مع والدته. إلى موضوعنا التالي مستمعينا الكرام، والذي نتحدث فيه عن جائزة امرأة فلسطين لعام 2022. هي مسابقة تطلقها وزارة شؤون المرأة لتكريم النساء المتفوقات اللواتي لهن الأثر البارز في مجالات مختلفة ومتعددة في هذه الحياة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن هذه المسابقة وعن هذه الجائزة مع الأستاذة عالية عيد، عضو اللجنة التحضيرية لتكريم امرأة فلسطين، وهي معي الآن عبر الخط الهاتفي. أستاذة عالية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا في هذا المساء.
أهلا وسهلا فيك.
الله يبارك فيك يا رب. أستاذة عالية، جائزة امرأة فلسطين لعام 2022، نريد أن نعرف تفاصيل أكثر عنها وما الهدف من هذه المسابقة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة وزارة شؤون المرأة تسعى إلى تمكين المرأة في جميع المجالات وتعزيز دورها في تنمية المجتمع الفلسطيني، وكما ذكرت سابقا أن وزارة شؤون المرأة في كل عام منذ 2015 وهي تكرم النساء بصورة سنوية لنساء أو لسيدات فلسطينيات أحدث من أكثر واضحا في مسيرة تنمية المجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده تحت شعار امرأة فلسطين.
نعم.
طبعا امرأة فلسطين وامرأة رائدة ومؤثرة صانعة للتغيير سواء وطنيا إقليميا عالميا. تعتمد فكرة هذا التكريم على أن يتم الإعلان عن الترشيح لهذا التكريم بسجله النساء من داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.
نعم.
يعني الشرط الأول أن تكون فلسطينية سواء في غزة أو خارج غزة. ممكن تكون تتقدم بصورة شخصية هي نفسها تقدم لهذه الجائزة أو من قبل شخص آخر يراها مناسبة أو أيضا من قبل مؤسستها التي تعمل بها.
جميل.
ومن ثم تقوم لجنة التحكيم المكونة من عدة خبراء وقامات في المجتمع الفلسطيني بعملها حسب المعايير والشروط المتفق
نعم
عليها.
قبل أن نتحدث عن هذه المعايير أستاذة عالية، خلينا نعم. في البداية نعرف في أي المجالات، يعني الامرأة تريد أن ترشح نفسها في نعم. في أي مجال ترشح نفسها؟
هناك قسمان لامرأة فلسطين. القسم الأول العام اللي هو سيتم انتخابه من أو ترشيحه من قبل لجنة التحكيم. أما القسم الثاني التكريم فلسطينيات متميزات في عدة مجالات. أول مجال هم خمس مجالات عندنا. نعم. المجال التكنولوجي، ريادة أعمال ووراء اختراع سواء في الوطن كما ذكرت أو الشتات. المجال الإعلامي وصناعة المحتوى الرقمي. المجال الفكري والثقافي. المجال العمل التطوعي ومجال مؤسسي والعمل النقابي.
جميل جدا. طيب الآن ترشح مجموعة من النساء لهذه المسابقة ووصلت لجنة التحكيم مجموعة من الأسماء. كيف تقوم لجنة التحكيم أو ما هي المعايير التي تقوم لجنة التحكيم بالاختيار عليها؟
هي مهمة لجنة التحكيم نظر في الطلبات المفرزة حسب معايير محددة. بيختاروا الطلبات الأكثر اتساعا للشروط، وهذه المعايير بعبوا تقييمات نماذج تقييم متفق عليها وموضوعة من قبل اللجان الموجودة. بيحكموا الطلبات وبيختاروا بالتوافق مع الجميع على هذه الجائزة أو التكريم. هو جائزة، لا نستطيع أن نقول جائزة، نعتبرها تكريم وليس جائزة. هناك عدة معايير، عندنا معايير اجتماعية ومعايير ثقافية ومعايير علمية ومعايير تخصصية خلينا نعتبرها. يعني خمس مجالات. إذا المجال اللي تتميز فيه مثلا المجال التكنولوجي أو كذا اللي هم اللي ذكرناهم الخمسة. المعايير الاجتماعية هي الأثر الإيجابي على المجتمع، مدى إسهاماتها الاجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني. أيضا ممكن يكون المعايير الاجتماعية المناسبات التي شاركت فيها بفاعلية. أيضا أعمال ومشاريع ساهمت في بناء المجتمع الفلسطيني. بالنسبة للمعايير الثقافية والعلمية، طبعا الخبرات العلمية، شاركت في مسابقات، حصلت على جوائز، دورات ورش عمل، مؤتمرات، كله كتب، أشياء تتعلق بالجانب الثقافي والعلمي. بالنسبة للمجال التخصص اللي هو الإبداع وقصة النجاح اللي في المجال نفسه، سواء تكنولوجي، تطوعي، إعلامي، هذول المجالات اللي حكينا عنها.
نعم، جميل جدا. وبعد ذلك تتم عملية التصويت. هل التصويت سيكون من لجنة التحكيم أم صحيح. الجمهور هو من سيصوت؟
لا
هو لجنة التحكيم.
إحنا عندنا ثلاث لجان، اللجنة اللي أسست، اللجنة التأسيسية، واللجنة التحضيرية اللي مكونة من أعضاء وزارة شؤون المرأة ولجنة التحكيم. لجنة التحكيم كل خبير في الخمس مجالات، يعني خبير في مجال التكنولوجي، خبير في مجال الإعلامي، خبير في المجال الأدبي، زي هيك.
وبناء على المعايير التي ذكرتيها
موجودين ليحكموا هذه النساء الموجودات أو المتقدمة.
نعم. طيب أستاذة عالية، تحدثتي وقلتي بأنه هذه الجائزة هي جائزة سنوية تطلقها وزارة شؤون المرأة، يعني منذ عام 2015 حتى يومنا هذا. كيف لمستم إبداعات المرأة الفلسطينية من خلال اطلاعكم على إنجازات المرأة الفلسطينية؟
هناك مستندات خاصة مطلوبة موجودة بتقدمها المرأة المرشحة أو اللي بترشح نفسها أو المؤسسة بترشحها. زي ما حكيت في الأول، في عندك طلب الترشيح الخاص في تكريم النساء في المجال، بتعلم على المجال اللي هي بدها إياه. في عندك بعض المستندات المطلوبة إذا حكينا بالتفصيل عنها، اللي هي السيرة الذاتية، شهادات، مشاركات، مثلا شهادات تزكية، لازم يكون ثلاث معرفين أو شهادات تزكية من ناس اعتبارية في البلد. أيضا صورة عن هوية شخصية، صورة شخصية إلكترونية. المرفقات الأخرى هي التي تعزز أو
تصدق على الموضوع اللي احنا بدنا نحكم. احنا مش هنحكم بناء على خيالات ولا بناء صحيح. على غير
بناء على شيء واقعي
عشوائية. نعم. هناك بعض المستندات اللي هتكون مرفقة مثلا في المجال التكنولوجي بدها تقدم لنا بعض الروابط لأعمالها، بعض الأشياء اللي عملتها، بعض الأعمال الموجودة والمجال التطوع نفس الشيء، شهادات التطوع والمشاريع الخيرية اللي عملتها. في كل مجال له مستندات خاصة فيه اللي ترفقها معها على أساس أنه تعزز من مصداقية هذا الطلب.
وفعلا لمستم بأن هناك نماذج مشرفة من نساء هذا الوطن.
والله مجتمعنا مليء بالنماذج، يعني نقف في حيرة من الاختيارات الموجودة ما شاء الله. كلهم يعني بجد لما أنت تطلعي على النماذج المرشحة والنساء اللي رشحوا أنفسهم في هذا التكريم، للأمانة يشعر الإنسان بالإيجابية والحب الشديد لهذا المجتمع كونه أفرز هذه النماذج المشرفة.
جميل جميل. ما زالت فرصة الترشح قائمة حتى اليوم؟
نعم، لعند 10:30 إن شاء الله،
وبعد ذلك سيغلق الباب لإعطاء الفرصة لجنة
عملية الفرز، وسيتم الإعلان عن الفائزات في حفل معروف هو كان في 8/3 أو خلال شهر مارس. كوننا إحنا مددنا الترشيح بناء على طلب بعض الأخوات الموجودات ما قدروش يرشحوا نفسهم عبال ما يطعموا، في أشياء يعني كانت عائق لهم.
نعم.
فكانت مطالبة جماعية بالتمديد، فمددنا باب الترشح لعند 10 مارس، كانت 28 فبراير.
نعم.
خليناها 10 مارس.
نعم.
هذا أخر شوية، فإنه في كل عام بيكون في 8 مارس أو في 9 مارس يوم المرأة العالمي.
صحيح.
فكل مارس كل شهر مارس يعني للمرأة، سواء عيد الأم، يوم المرأة العالمي، الربيع، كل هذه أشياء يعني مناسبات جميلة تكون موافقة لجائزة امرأة فلسطين أو تكريم امرأة فلسطين.
بالتأكيد نتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله لنا لقاء معك أستاذة عالية حين إعلان نتائج هذه المسابقة.
إن شاء الله.
أشكرك
جزيلا. حيتم دعوتكم للحفل
إن شاء الله، نتشرف بذلك. أشكرك جزيلا الأستاذة عالية عيد، عضو اللجنة التحضيرية لتكريم امرأة فلسطين، كنت معنا والحديث حول جائزة امرأة فلسطين فلسطين لعام 2022. أقرأ آخر الرسائل اللي وصلتنا مستمعينا الكرام حول رخصة الزواج الآمن وبرنامج تدريبي يستهدف المقبلين على الزواج. ألا تقول يعطيكم العافية، والله رأيي بالمشروع شيء جميل حتى تتكون أسرة صالحة، مش مثل ما بيحكي البعض المشاكل ملح الحياة، يعني مش مبرر إنه أي شخص يؤذي ويظلم وبعد هيك نحكي ما في توافق في الحياة الزوجية، ما في توافق. فالحياة الزوجية بدها توافق وتفاهم وتراحم ومحبة. أيضا من المشاركات إخلاص بتحكي ياريت يركزوا في هذا المشروع على الحماية وبناتها عشان نسبة الطلاق الزايدة منهن ومن تدخلاتهن، وإذا لقيتوا منهم خلل قبل الزواج أعطوهم رسوب بالرخصة، لأنه في حموات وفي بنات بدهم للأسف حرق بيتدخلوا بكل إشي للأسف. وأنس بيحكي والله طول ما الواحد عنده تقوى وإيمان فبلاش هاي الرخصة. و وشيرين بتحكي أنا مش شايفة إنه في داعي لهيك إشي، عادي بياخدوا الرخصة وبيعملوا عكسها. كل القصة إنه الشخص لما بيختار شريك حياته بيختاروا ابن ناس وابن أصول، حتى لو صار مشكلة بينهم، وهذا الإشي طبيعي جدا. بيكون في أهل بيفهموا بالأصول، بيحتوي المشكلة وبيفهموا أولادهم وبيوعوهم. خلاصة الأمر أولاد الأصول ما بتتغلب معاهم. الرسائل بدأت تصل للحموات، رسالة أخرى تقول بدنا رخصة للحموات، شو واجباتهم وشو حقوقهم. آخر مشاركة معنا من حنين تقول فيها والله قرار سليم، بعد القصص اللي بنسمعها والنفسيات المريضة يلي بنتورط للي بتتورط في بعض، وللأسف بيسدوا نفسنا عن هيك خطوة، والخوف من المجازفة هو بيكون عنوان هذه المرحلة. وبهذه المشاركة مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من مساء ملون. أمنياتنا أن نكون قدمنا شيء جديد لكم في هذه الحلقة وشيء مفيد في هذه الحلقة. شكرا لكم مستمعينا الكرام على استماعكم، وشكرا لكل من تواصل معنا وأرسل برسائله. الشكر موصول للزملاء اللي رافقوني، محمد الشياح ومحمد لبد، وهذه تحياتي، كنت معكم دعاء شرف. ألقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة يوم الاثنين القادم بحول الله تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لبقى من